أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نجدد رفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة أمه الصديقة الكبرى الزهراء عليها وعليه السلام، ونطلب الرضا والبركات خصوصا نصر المجاهدين في كل مكان. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الصبر يطهر الموالين. سنجد من أعظم معاني زيارة الصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام، سنجد أن من أعظم المعاني أن الصبر هو سبب طهارة الموالي وتثبيت الولاية فيه. أمرنا في القرآن الكريم أن نستعين بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. إلا أننا عادة لا نعطي الصبر الأهمية التي تنبغي له، كما لا نعطي الصلاة الأهمية التي يجب أن تعطى لها، إلا أننا بشكل وبآخر نعرف أن الصلاة عمود الدين وخصوصيات كثيرة عن الصلاة، إلا أننا وللأسف عموما إلا من عصم الله عز وجل ووفق غرباء عن الصبر، غرباء لا نفكر أن نتصالح حتى مع التفكير بالصبر. نعتبر أن ما نحن عليه من طريقتنا في التعامل مع أنفسنا، إذا واحد لحاله مثلا واجه صعوبة معينة بيعصب بيحتد، لأننا من عجل ونتصرف بعجل. وأشرت في بعض الدروس السابقة خصوصا في هذا العصر أصبحنا ننظر لعدم الصبر لأنه منسجم مع عصر السرعة، وأنه من قوة الشخصية، وأنه من مقومات الإرادة والإدارة. أما الإنسان الذي يصبر ويواجه الأمور بأعصاب هادئة فهو إنسان أبله، هذا هبلي. ونستشهد بأمور لا علاقة لها بها بهذه الحقيقة، من قبيل من أغضب ولم يغضب فهو حمار تكرم. المورد الحقيقي مثلا من أغضبه آل سعود بالهجوم على اليمن ولم يغضب فهو حمار. من أغضبه اليهود بما يجري في فلسطين، غير يهود الحجاز، الوجه الثاني للغدة السرطانية، الوجه الأول آل سعود اليهود الوجه الثاني للغدة السرطانية اليهود المحتلين في فلسطين. من أغضبه هؤلاء ولم يغضب فهو حمار، من أغضبته أمريكا ولم يغضب، لكن من أغضبته زوجته ولم يغضب فهو حمار، أو الزوج إذا كان هو في المقابل أنه يقال للزوجة من أغضبها زوجها ولم تغضب فهو كذلك هذا الحيوان. وأين رحماء بينهم؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم. سؤال، هل الوضع العام عندنا في التعامل مع النفس والتعامل مع الآخرين سواء الأسرة أو الجيران الأرحام كل الدوائر، هل الطابع العام تعامل الصبر، تعامل رحماء بينهم؟ الرحمة يستحيل أن توجد بدون صبر. كيف يمكن أن تكون الرحمة حاضرة ومتحققة بدون صبر؟ ببساطة أيها القلب الأعمى، ولا أستثني نفسي إطلاقا، ببساطة هذا التدين الذي تعتقد أنه هو التدين الحقيقي أنت واهم، بل بالدقة أنت تخدع نفسك. ليس هذا هو التدين. التدين الحقيقي أن يقرر الإنسان أن يكون من الصابرين، من أهل الصبر. سيفشل كثيرا وسيغضب على هذا وذاك كثيرا، إلا أنه يبادر إلى التسامح، تجديد التوبة، وسيسقط في الامتحان مجددا، ربما يمضي عقدين، 20 سنة، 30 سنة وهو يحاول، لأن الصبر أصعب وأثقل من نقل الجبال. واحد بده ينقل الجبل على ظهره، ويستحيل أن يكون الشخص صابرا إلا بحول الله تعالى وقوته، لكن بعد أن يطلب الصبر ويصمد في ساحات التدرب على الصبر. الإنسان الذي يذهب إلى شخص أخطأ معه ويعتذر منه أمام من أخطأ معه أمامهم، هو يدخل في مش فقط دورة عسكرية، وإنما في طابور إزعاج في المرتبة المتقدمة من الدورة العسكرية. يدرب نفسه على الصبر بهذه الطريقة، يشد عضلات الصبر ويقويه في نفسه. فإذا مضى عليه وقت وهو يحاول ذاك، لابد وأن يمتحن هل هذا الطلب صحيح وصادق أم لا. كما امتحن بنو إسرائيل، تأتيهم حيتانهم شرعا يوم منعوا من الصيد يوم السبت، تأتيهم حيتانهم شرع، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الشخص الذي يقرر أن يصبر خليه الامتحانات. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إني لأصبر من غلامي هذا، أو من أهلي ومن غلامي هذا، على ما هو أمر من الحنظل. أمر من الحنظل، لما واحد بيتدرب يصبر على الشغلة الفلانية يصل تماما. نستوضح الفكرة من تدريب العضلات. الإنسان لا يستطيع أن يرفع أي ثقل، يتدرب فيصبح قادرا على رفع الأثقال. الذي يتدرب في الصبر يصل إلى حيث لا نتصور، لولا أن ربطنا على قلبها أم النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام امرأة كأي أم، لا يساعدها قلبها على أن تضع ابنها في حوض ماء صغير في النهار وتتركه، هي تضعه في صندوق وتضعه في النيل في الظلام، ثم تدخل إلى قصر فرعون. طبيعة الضباط الأمنيين موجودين خصوصا، وأن هذه المرأة جاءت لترضع هذا الولد اللي يحتمل أن يكون من بني إسرائيل، ولم يستطع الضباط الأمنيون أن يلاحظوا رمشة عين أو أي حركة بالوجه، قسمات الوجه تكشف عن أنها أمه. ربط الله عز وجل على قلبه، أفرغ عليها الصبر الذي أمرنا أن ندعو في طلبه: ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا، الذي يتدرب على الصبر لا يبقى إذا انكسر صحن في البيت يتسبب بمشكلة وقد تؤدي إلى الطلاق. شو التدين هذا؟ شو التدين؟ اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شو بدنا أكثر من هذا؟ خصوصا في مثل هذا العصر، في الظروف التي تكون الأمة فيها في قلب المعترك، برز الإيمان كله إلى الكفر كله. شو بنختلف؟ نتيجة قلة الصبر نختلف على أتفه الأمور، وبعدين بنجي للصلاة: الله أكبر الله أكبر. إذا كنا نصبر أنه نأذن، يعني شيء طبيعي، إذا واحد ما التفت لحاله تصير الصلاة أنه أربع الله أكبر وبركاته آمن ركض وانتهت الصلاة، مش عارف هو وين كان، يعني مثل بعير منبه بس خلص انطفى. هذا موقع الصبر الذي يقدم في الآية على الصلاة: استعينوا بالصبر والصلاة. هذا موقع الصبر اللي في القبر، عندما ينزل الإنسان في قبره تحيط به صور: الصلاة، الولاية، بر الإخوان إلى آخره، مرت معنا في بعض الدروس السابقة. والصبر مطل عليه، فيتنحى الصبر جانبا ويقول: دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا له. يعني انتوا دافعوا عنه، اذا بده يجي منكر ونكير، بده تجي مسألة الرومان فتان القبور ومساءلته له، العقارب اللي هي نتيجة الاخلاق، امضى عمرا يلدغ هذا وذاك. العقارب كانت في النفس موجودة. دونكم صاحبكم، فان عجزتم عنه فانا له. طيب، فإذا واحدنا مش متدرب على الصبر، عضلات صبره مشلولة مثل الشرايين الصغيرة اللي ما إلها عازية أساسية، أو أنه لا والله مثل قطع الغيار، بعض الأعصاب موجودة بالجسم قطع غيار ظل بحجمها صغير الطبيعي وعلى الهامش. العجيب أنك أيها القلب، شو بدي بغير، يعني خلي واحدنا يفكر بآخرته. العجيب أنك أيها القلب وأنت كذلك تدعي أنك من الموالين، وأنك لشدة ولائك قد تصل إلى ما لا يرضاه الله عز وجل ورسوله وأمير المؤمنين والزهراء وأهل البيت، مثلا تخلط بين الناصب والسني وأنه كله النواصب. لا، مش هيك. أعداؤنا الآن هم النواصب، السنة يحبون الزهراء ويحبون أهل البيت، ونحن لا نجامل، ليست المسألة سياسية، لكن لأن القلب أعمى لا يفهم أن من السنة من يمدح أهل البيت ويحبهم أكثر من بعض الشيعة. الآن الشيعي الذي يتعاطف مع تيار المستقبل وآل سعود ومثل السيد علي الأمين وغيره، سيد ابن الزهراء، وكان عالم، هذا شيعي. فينا نقول انه بخط اهل البيت عليهم السلام، والسنة اللي بيحب الزهراء سلام الله عليها وينصر المقاومة والمجاهدين وبيضحي ومستعد يواجه آل سعود وغيرهم ولا يخضع لأموالهم ولا نفطهم ولا شيء، هذا نعتبره ناصبي. الناصبي هم آل سعود الوهابيون، من يؤيدهم والذين ربوهم على أموال النفط بالشيشان وبإندونيسيا وبكل بلد من العالم الإسلامي، الذين تجمعوا في الشام وأكنافها لتكون النتيجة بحوله تعالى القضاء عليهم في المكان الذي تأسست الأموية فيه، في المنطقة التي شاهد ابن بطوطة ابن تيمية على المنبر يتكلم عن أن الله عز وجل والعياذ بالله، الله جسم وهو ينزل إلى الدنيا، كما قال ابن تيمية كما أنزل أنا على المنبر، بيقول ابن بطوطة ونزل درجة على المنبر، بيقول ابن بطوطة هذا الرجل في عقله شيء. هذا ابن تيمية اللي هو نسخة عن أبو سفيان ومعاوية ويزيد، وابن عبد الوهاب نسخة تانية عنه. النواصب هول هن اللي عم يتحركوا ضدنا، هم أعداء الزهراء سلام الله عليها، يعني أعداء الله ورسوله وأهل البيت والحقيقة والإنسانية. هؤلاء لا يمكن أن نجد فيهم أي قاسم مشترك مع صفات الموالي الحقيقي. أساس صفات الموالي الحقيقي الصبر، فإذا لم يحرص الموالي الحقيقي على الصبر إلى أن يصل يخرج من الدين ويلتحق بهم، لأن الصبر من الإيمان بمنزلة شو؟ كلنا حافظين الرأس من الجسد، فإذا ما صبر الواحد شو بصير؟ مش مؤمن، يعني يلتحق. فرقت بيني وبين أوليائك وجمعت بيني وبين أعدائي، بشو؟ الله عز وجل عادل، بشو بيفرق؟ عدم الصبر، عدم الصبر عن المعصية، عدم الصبر على الطاعة، عدم الصبر لتحمل الأذى من الآخر ومحاولة حله بالتي هي أحسن، فلذلك بتكون ردة الفعل سريعة، وبصير واحد محكوم لردة فعله وما بيعود يتراجع، بصير بده يبرر لأخطائه. هذا الصبر نجد الحديث عنه في زيارة الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام واضحا جدا. لاحظوا الزيارة: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. صبر، هذا صبر الولي. لا بيجي عنا انه هذا قسم. وزعمنا ان لك اولياء ومصدقون وصابرون. يعني التصديق لحاله ما بيكفي، التصديق ظل ناقص اذا ما في صبر، فالصبر كمال التصديق. ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. بقلنا من الحكم الصغير لا تغضب، بدي أصبر حتى ما أغضب. بقلنا جاهد في ساحات الجهاد الأصغر، بدي جاهد وأصبر. بقلنا الدنيا كلها ساحة جهاد أكبر، احذر العدو المبين، ينبغي أن يكون الصبر دائما، بدي صدق وأصبر حتى يكتمل التصديق. فإنا نسألك إن كنا صدقناك أو صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. يعني نطلب منك يا مولاتنا، وقد تقدم الكلام عن السؤال والتوسل، إن كنا صدقناك فيما نقول، نحن زعمنا أننا لك أولياء، فإن كنا صدقنا في هذا، في أننا مصدقون وصابرون، نطلب منك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. شو يعني ألحقتنا؟ يعني رضيت عنا، فإن الله عز وجل يرضى لرضاك، إذا رضيت رضي. ألحقتنا يعني قبلتنا. عندما نقول ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، كيف يلحقنا الله عز وجل بالصالحين؟ يرضى عنا الرضا الذي من عليهم به، ويتقبل أعمالنا كما تقبل أعمالهم، فنكون بدرجتهم، في درجتهم، نصبح مثلهم معهم. وألحقني بالصالحين. نطلب من الزهراء عليه السلام أن تلحقنا برسول الله ووصيه. تلحقنا يعني ترضى عنا، تقبلنا، لنبشر أنفسنا، إذا قبلتنا نبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. شو هي الولاية؟ بماذا طهرنا؟ بالصبر. تصديق بدون الصبر إلنا ما بينفع. كمال التصديق صبر. مصدقون وصابرون. فإذا الصبر مطهر، الصبر مطهر. الماء يطهر النجاسة الظاهرية، لكن الصبر يطهر النجاسة الباطنية. ماء الصبر هو الذي ينبغي أن يكون محط اهتمام القلب. المعنى العام لهذه الفقرات الأخيرة من وزعمنا إلى آخر الزيارة أن التصديق والصبر مدخل إلى التوسل بالزهراء عليه السلام وطلب الإلحاق، مدخل إلى الطلب منها عليه السلام أن تلحقنا بتصديقنا للنبي والأمير صلى الله عليهما وآلهما، أي تقبل وترضى. الصبر هنا هو المحور، كل الزيارة صبرها محور، وصبر الموالين ليلتحقوا بهذا الصبر هو المحور. والصبر صبران، صبر الولي وصبر الموالي. صبر الموالي هو كمال التصديق بما أتى به رسول الله ووصيه صلى الله عليهما وآلهما. صبر الموالي هو التصديق العملي، لذلك جاء التعبير في الزيارة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون. موارد الصبر، أقف هنا عند تقسيمين لموارد الصبر، يعني أين ينبغي أن يصبر الإنسان. تقسيمين، التقسيم الأول الصبر في سوح الجهاد، في ساحات الجهاد الأصغر، والثاني اللي هو أهم وأعظم الصبر في ساحات الجهاد الأكبر. التقسيم الثاني الصبر عن المعصية، يصبر فلا يعصي، والصبر على الطاعة، يصبر فيطيع. بمقدار صبر الموالي في مواطن الصبر يكون مواليا لأهل البيت. هلا هذه مندبة، مندبة، يعني لازم واحد يقيم نائحة إذا كانت الولاية بمقدار الصبر، ونحن نبين منلنا من أين لنا الصبر. متعودين أن نبني أنفسنا على أساس أنه واحد حتى بتأديب أولاده ما بيصبر أبدا، بدنا من أولادنا يصبروا أكثر ما احنا نصبر عليهم. إذا الولد استعجل مصير نقول له عمالك شوي روق، ليش تستعجل، إن الله مع الصابرين. بس نحن بدنا نعلمهم الصبر بالحدة، الصبر بعدم الصبر، عجيبة، وندعي أننا نربي. هذه آخر مزحة أنه أحدنا بيربي أولاده، لأن نحن على من نوصل إلى على حفة قبرنا ونظل بدنا تربية. العلاقة بالله عز وجل، الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء هو اللي بيفيدنا، يزكينا وبيزكي أولادنا، بينفعهم. طبعا بين قوسين فيش تربية بالإسلام، تربية للدواجن للمواشي، تربية النحل، الإسلام يزكيهم ويعلمهم، تزكي تزكي، تربية إلى علاقة، كيف لفظ الراء بدل على الظاهر، تزكي إلى علاقة بالباطن. الصبر مطهر، بمعنى أنه بمقدار الصبر بيكون الولاية، فإذا اكتمل الصبر اكتملت الولاية. شو يعني الصبر مطهر؟ يعني الحقد اللي موجود بالقلب والغش والخداع واللف والدوران والنظرة الحرام والسرقة من الصلاة ومن أعراض الناس وكرامات الناس والمجازر اللي بيرتكبها واحد بالغيبة، هي النجاسة الباطنية لا تطهر إلا بالصبر. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك؟ صح أنه اللي عنا قليل ونحن مش أهل هلا بما نحن عليه، لكن هو وعد أن يعطي، وأتاكم من كل ما سألتموه. مطلوب بس نحن بأجواء الزهراء عليه السلام بالخصوص، أجواء مناسبات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، أن نقف على أعتابهم ونطلب بالصدق، نريد أن نكون من الصابرين، نريد أن نكون من المؤمنين المتقين. وهذا يتوقف على أن نخرج من قمقم التكبر والعجب والرضا عن النفس وشوفة الحال، نعترف بأنه صغار، والله صغار نحن، والله العبد الآبق، عبد الهربان يعني المعرض عن مولاه. إن الله عز وجل يقول إنما طردنا إبليس من الجنة لأجلك، تكبر عليك أيها الإنسان، فكيف تبعته وتركتنا. الصبر مطهر، والصبر خلق المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذا بدنا نفكر بس فقط 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 بصبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم ما يحصل من بعده من الهجوم على الدار وسقط الجنين، بس الحال شو الصبر؟ شو يعني ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت؟ كيف نفهمها؟ إذن الصبر مطهر، وهو خلق المطهرين، ونحن نتصور أننا موالون لهم ولا نفكر كما ذكرت في البداية بالتصالح مع الصبر، تصالح مع طلب الصبر. الطهارة التي يأتي الحديث عنها عادة، يرد الحديث عنها عادة بولاية أهل البيت، هي على قسمين: طهارة المولد وطهارة الباطن. طهارة المولد يعني طهارة الخلق، طهارة الباطن طهارة الخلق، تنتين مربوطين بأهل البيت عليهم السلام. الآن الحديث عن الصبر اللي هو أساس طهارة الباطن، وما بدي فوت بس كإشارة أنه طهارة الباطن الله عز وجل يعلم من الأصل أنه هذا الشخص إذا إجا سيكون باطنه يصل إلى حيث يكون باطنه طاهرا، فلذلك من عليه بطهارة المولد وأنجاه مما عداه. المهم العلاقة بين الصبر وطهارة الباطن أوضح، خلينا هلأ هو محل الحديث. أقف عند بعض المقارنات بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. شو الهدف من المقارنات؟ إنه واحدنا ينتبه كيف لما بيغسل إيده بيزيل النجاسة ومجشو بيطهر، بده لما يزيل نجاسة الباطن ينتبه لنفس الطريقة، لأن ما يحصل في تطهير الظاهر هو أمور منافية تمنع من طهارة الظاهر، فإذا حصل ما يشبهها في الباطن فإن هذا يمنع من طهارة الباطن. مثلا كثرة استعمال الماء دون إزالة النجاسة، إنه لم يزل عين النجاسة، استعمل مي كثير وقام صلى بعده نجس، بده يروح يعيد تطهير وعيد الصلاة، حتى إذا كان جاهلا بعين النجاسة أو إنه ما دقق في إزالتها مثلا للجهل بحكمها أو ما شابه، نجاسة موجودة. أو قد يحصل الجهل باشتراط نية القرب، إن واحد بده يغتسل مثلا غسل الواجب، غسل الواجب لو بينزل بالماء 100 مرة ما بينوي القرب ما بتحصل الطهارة. كيف بدها تحصل طهارة الباطن إذا ما استعمل نفس الخصوصيات المطلوبة بطهارة الباطن؟ مثلا بإزالة عين النجاسة الباطنية، أنه واحدنا بيستعمل مستحبات وأوراد ومدري شو وروح وبيزور وبيجي بس ما عم بيزيل عين النجاسة، استعمل ماء التطهير اللي هو التفجع على مصائب الصابرين، يعني اتصل بالصبر من خلال صبر الولي بس ما اتصل بالصبر من خلال صبر الموالي، بتفجع لكن يفصل بين هذا التفجع الذي إذا انتبهنا بطهر تماما وبين إزالة عين النجاسة، يفصل بين ماء التفجع لمصيبة الزهراء عليه السلام، التفجع لمصائب أهل البيت خصوصا الحسنين وزينب سلام الله عليهم، يفصل بين حب أهل البيت، حب المطهرين وهذا الحب مطهر، وبين إزالة النجاسة المعنوية في العقائد والأخلاق والسلوك. هذا الحب، حبهم هو ماء الكوثر، حبهم ماء الكوثر يطهر العقول والقلوب، من وصل إليه فقد وصل إلى المعين الذي لا ينضب، والشلالات الكونية الثجاجة الهادرة متفجرة. بوضوح أكثر، لكل منا رصيد من حب الزهراء وأهل البيت عليهم السلام، ورصيد من الدموع والأسى واللوعة والتفجع لمصائبهم، هذا الرصيد هو ما مطهر نفصل بينه وبين عين النجاسة. يصير واحدنا بده يستمر بالاستزادة منه وهو يكذب أو يغتاب أو يحقد ولا يفكر بالصبر إطلاقا. هذا معنى أننا لا نزيل عين النجاسة الباطنية ونستعمل الماء الكثير، نستعمل الماء الكثير. وأشد الناس حسرة في يوم القيامة هو من وصل إلا أنه لم يعرف كيف يتصرف ليستفيد من وصوله. يصبح الشخص منا بهذا الفصل بين البكاء والتفجع والحب وماء الحب وبين إزالة عين النجاسة، يصبح كمن يقف على شاطئ الفرات العذب ويستبد به العطش، أو كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. عد هيك بيجي خطر فرقت بيني وبين أحبائك. هذا اللي واقف على الفرات العذب يشرف على الهلاك ولا يعرف أن عليه أن يشرب أو لا يعرف كيف يشرب، أو لأنه في سد مثل جدار الفصل العنصري أو غيره بينه وبين الماء. هذا السد بمجال إزالة النجاسة الباطنية عنا شو هو؟ هو الفصل بين التدين والأخلاق الفاضلة، الفصل بين التدين والصبر. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ممكن واحدنا يقضي عمره ولا مرة طبقها. شو يعني حل المشاكل بالمنيح؟ ما هذه المشاكل العاصفة في كل بيت؟ لماذا لماذا لماذا؟ طيب إذا ما في قرار بالصبر شو بده يكون غير المشاكل؟ إذا كان الأمر الصغير جدا يؤدي إلى الطلاق، ليش؟ مش لأنه الأمر بيستاهل هيك. واثنينهم بصيروا يقولوا ما في شيء محرز. صح بالظاهر ما في شيء محرز، بس في شيء محرز جدا هو عدم الصبر. عدم الصبر خلى هذا الإنسان يقول كلمة، عدم الصبر خلى التاني ما يتحمل بده يرد. تتطور القصة كلها عدم الصبر. الله عز وجل الرؤوف الرحيم أمر الرؤوف الرحيم بما أتاه أن ينقل إلى الأجيال هذا المبدأ. مبدأ لو البشرية بتعيش للألفية الخمسمية إذا لم تعتمد هذا المبدأ ما في مجال حل المشاكل الاجتماعية. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبكل بساطة أنه الحسن لا يزيد الأمور تفاقما، بينما السيء يخلي الأمور تتفاقم وصير تتلاقح تتناسل تتكاثر وهي سيئة جميعا. ادفع بالتي أحسن كالماء الذي يطفئ النار، يعني المقابل، الحل بالمقابل. نحن أيها القلب على شاطئ الكوثر، والله والله شاطئ الكوثر، خصوصا هذه المجالس، هذا التفجع، حب الرسول وأهل البيت الذي تتلاطم أمواجه في القلوب، هذا الحنين إلى الزهراء عليها السلام في قلوب الموالين، أمواج هذا الحب العارم المتلاطمة في أفئدتهم والحنايا، هذا الحنين المتفجر هدير شلالاته أنسا وبهجة وسرورا بمعرفتها عليها السلام، وأسا بالخصوص لمصائب حسنها وحسينها وزينبها، المتفجر لوعة وبكاء ونحيبا ونشيجا وسيل الدم الأحمر القاني والجراحات الفاغرة من المجاهدين والإعاقات البدنية المحببة يتقرب بها إلى الله تعالى وتسبق بعض الأعضاء أصحابها إلى الجنة ويستنشق الجريح وكل الموالين الصادقين من الآن يستنشقون وبغاية اللطف والسكينة واللذة وبشغف عاصف يستنشقون عطر هذه الجراحات في الآخرة في اليمن في البحرين في الشام في لبنان بالعراق بفلسطين كل مكان في جهاد كل مكان. هذا الحب للزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وشلالاته وأمواجه والتجليات هو ماء الماء وسره ومنبعه والمعدن هو ماء الحياة الطيبة مش الحياة الصغيرة هي الدنيا حياة الأعلى حياة عليين هو ماء الحياة الطيبة الذي لامس السمكة بعض رذاذه فاتخذت في البحر عجبا سبيلها فاتخذت سبيلها في البحر عجبا ويقف هذا القلب القاسي بالمعاصي على شاطئه على شاطئ هذا الماء ولا يستحم ولا يشرب فلا يطهر فهل نشرب هل نستحم لنطهر هل تشرب يا قلب أم تمنعني ذنوبي فيكون لسان الحال هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر وماذا لو ترك الإنسان نفسه وإذا به عندما يموت في سكرات الموت ليس من المؤمنين ولا يمكن أن يصل إلى الكوثر يذاد عن الحوض المدخل إلى الحل قرار بالتصديق العملي بكل ما جاء به النبي والوصي ما جاء به أبو الزهراء ووصيه هذا الحل العلامة شو العلامة هدم سدود الفصل بين التدين ومكارم الأخلاق المحمدية هدم سدود الرين الأصلد من سد ذي القرنين التي هي عاقبة الذين أساءوا السوء حتى إذا ساووا بين الصدفين الكبائر والإصرار على الصغائر أفرغوا عليها من وادي سقر التكبر وحميم التفرعن الآن والتلذذ بالولوغ في إسفاف الشهوات ومن أخبث هذه الشهوات التلذذ بأكل لحم الأخ الميت وأخطر منه الإدمان عليه وأخطر منه ولا تستحي أيها القلب وكأنك لم تفعل شيئا ومن أخبثها مراجل الحقد والاستهزاء والتحقير التي تغلي في البطون بطون القلوب والنفوس والأجساد كغلي الحميم علامة تثبيت هذه العلامة وسجلها العدلي بين قوسين إذا صح ورقم معاملتها قرار بالتصالح مع طلب الصبر كما لا يمكن لمن يحول بينه وبين النهر سد ذي القرنين أن يشرب أو يستحم إلا بتأمين المدخل المناسب كذلك لا يفتح مسرب أو ممر أو طريق إلى نهر الكوثر لمن تحول بينه وبين الكوثر سدود الذنوب والمعاصي إلا بالمدخل المناسب الذي هو الصبر أختم بالإشارة إلى حاجتنا الدائمة إلى القراءة عن مصائب الرسول صلى الله عليه وسلم أسباب الأذى وفجائع ومصائب أهل البيت عليهم السلام التي طالما بكاها بكى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعرف كم هو صبرهم، ونتنبه إلى أننا يجب أن نقتدي بهم ونحب أن نقتدي بهم، وأن المدخل إلى الاقتداء هو الصبر. لازم نعرف صبرهم كم هو، ونشوف قديش نحن أبعاد عن الصبر، لكن من مواصلة القراءة والتفكير بصبرهم وأن الاقتداء يكون عن طريق الصبر، تشرق في أرض القلوب المتصحرة بعض أشعة وأنوار طلب الصبر، إدراك عظمة الصبر، أهمية الصبر في هذا المجال. هناك روايات للأسف أنها مغيبة، طالما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل البيت عليهم السلام عما يجري، خصوصا الأمير والزهراء وبحضور الحسنين، عما يجري عليهم من بعده، الروايات كلها بتنحط على جنب في أكثر الأوساط. شو السبب؟ في أسباب مختلفة، في أسباب ثقافية، في أسباب وهابية مقنعة، في إلى آخره أسباب مختلفة. يعني في من ضلال النفوس الناتج أيضا عن أسباب متعددة. أختم بالإشارة إلى رواية من روايات كثيرة، هي الرواية حول إخبار الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله للأمير والزهراء بما يجري عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية رواها الكليني في الكافي، وقال عنها المجلسي علامة المجلسي رحمة الله عليه في مرآة العقول إنها معتبرة، نقلت من أصل معتبر. الهدف من إيراد هذه الرواية إشارة إلها تذكير ببعض قمم صبرهم، لنعرف كيف ينبغي أن نتضرع وكيف يجب أن نتدرب. من جملة ما تتحدث عنه الرواية أنه الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول سألت أبا عبد الله موسى بن جعفر، سأل الإمام جعفر الصادق باب الحوائج، في راوي عم يحكي مع الإمام الكاظم، فالإمام الكاظم بيقول له أنا سألت الإمام الصادق، قال خلاصة المسألة أنه الأمير عليه السلام كتب الوصية بإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما يجري من بعده، هالوصية تظهر في المرة الثانية جايبها جبرائيل عليه السلام، جايبها في ظروف شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ المفيد يصرح بأن النبي مات مسموما، يعني ما نتعجب إذا قلنا شهادة الرسول، في ظروف شهادته صلى الله عليه وسلم نزل جبرائيل وميكائيل ومعهما هذه الوصية، بيقولوا للنبي انه الامر من الله عز وجل، هي الوصية بدنا نسلمك اياها وتقرأ هنا وعلي يسمع، لكن اخرج كل من في البيت الا عليا والزهراء. الامام علي سلام الله عليه ظل حده جوار المصطفى الحبيب، الزهراء عليه السلام بين الستر والباب، بين الستر والباب. و أقرأ بعض الرواية. الراوي عيسى ابن المستفاد أبي موسى الضرير يقول حدثني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت لأبي عبد الله عليه السلام أليس كان أمير المؤمنين عليه السلام كاتب الوصية ورسول الله صلى الله عليه وآله المملي عليه وجبرائيل والملائكة المقربون عليهم السلام شهود؟ قال فأطرق طويلا. ما ظنك بالمعصوم من أولاد الزهراء عليه السلام والأمير عندما يتذكر ماذا جرى بعد وفاة رسول الله، خصوصا الهجوم على الدار؟ فأطرق طويلا، أطرق طويلا يعني أنه نزل رأسه قليلا وبقي فترة طويلة. ثم قال: يا أبا الحسن، الإمام الصادق عليه السلام يقول للإمام الكاظم: يا أبا الحسن، قد كان ما قلت، قد كان ما قلت. يعني الأمير كتب الوصية، ولكن حين نزل برسول الله صلى الله عليه وآله الأمر نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا، نزل به جبرائيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة، فقال جبرائيل: يا محمد، مر بإخراج من عندك إلا وصيك ليقبضها، ليقبض الوصي منا، وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها، أنه تشهدنا على علي وأنه سيضمن ويفي بهذه الوصية. فأمر النبي صلى الله عليه وآله بإخراج من كان في البيت، ما خلا عليا عليه السلام وفاطمة فيما بين الستر والباب. فقال جبرائيل: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي، وكفى بي يا محمد شهيدا. قال: فارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وآله من هيبة الله عز وجل، فقال: يا جبرائيل، ربي هو السلام ومنه السلام. هذا مجلس تعزية على الرسول وأهل البيت جميعا. وإليه يعود السلام، صدق عز وجل وبر، هات الكتاب. فدفعه إليه جبرائيل وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: اقرأه. فقرأه حرفا حرفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلي، شرطه علي، وهو أمانته، وقد بلغت ونصحت وأديت. فقال علي عليه السلام: وأنا أشهد لك بأبي وأمي أنت. دائما الأمير عليه السلام يتحدث بهذه اللغة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أشهد لك بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قلت، ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي. فقال جبرائيل عليه السلام: وأنا لكما على ذلك من الشاهدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أخذت وصيتي وعرفتها وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها؟ فقال علي عليه السلام: نعم، بأبي أنت وأمي علي ضمانها، وعلى الله عوني وتوفيقي على أدائها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إني أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة، يعني تأتيني بالوصية وقد نفذتها. فقال علي عليه السلام: نعم، أشهد أو أشهد. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن، وهما حاضران، معهما الملائكة المقربون لأشهدهم عليك. فقال: نعم، ليشهدوا وأنا بأبي أنت وأمي أشهدهم. فأشهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان فيما اشترط عليه النبي بأمر جبرائيل عليه السلام فيما أمر الله عز وجل أن قال له: يا علي، تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله، والبراءة والعداوة لمن عاد الله ورسوله، والبراءة منهم على الصبر منك، يعني وعلى أن يصدر الصبر، يحصل الصبر منك، على الصبر منك وعلى كظم الغيظ، صبر وكظم الغيظ، وعلى تصبر على ذهاب حقك وغصب خمسك وانتهاك حرمتك. هون جبرائيل لم يعد يتحمل، عاش اللوعة لما يجري على أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال كلاما صعق منه أمير المؤمنين، صعق. يضيف الإمام الصادق عليه السلام: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد سمعت جبرائيل عليه السلام يقول للنبي: يا محمد عرفه أنه ينتهك الحرمة، ينتهك الحرمة. شو الشيء اللي بيصعق منه أمير المؤمنين بانتهاك الحرمة؟ شو؟ أنه بكل الأحداث الأمر الواضح أن هذا الصعق لما جرى على الزهراء، لمظلومية الزهراء عليه السلام، وأنه مأمور بالصبر، وهو يستطيع أن يمحوهم بسيفه لكن مأمور بالصبر، لأن الإسلام لا يبقى. وبيطلع لك بعض الناس بيقولوا: معقولة كان بالبيت؟ طيب لكن معقولة أنه ما صلى لما أمر أن لا يصلي، وهون أمر أن يصبر فصبر. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لقد سمعت جبرائيل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وآله: يا محمد عرفه أنه ينتهك الحرمة، وهي حرمة الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط. إذن حدثوا عن شيء قبل الشهادة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرائيل. حدثوا عن أمرين: أمر معين والشهادة. الشهادة هو بيقول عنها فزت ورب الكعبة وأنه كان ينتظرها. الأمر الآخر المفجع هو هذا: فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرائيل حتى سقطت على وجهي وقلت: نعم قبلت ورضيت، وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط، صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك، يعني يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم مثلما أعلم أمير المؤمنين، فقالوا مثل قوله، فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسه النار، مش من ذهب هالدنيا، ودفعت الوصية إلى أمير المؤمنين عليه السلام. قال الراوي: فقلت لأبي الحسن الكاظم سلام الله عليه: بأبي أنت وأمي، ألا تذكر ما كان في الوصية؟ فقال: سنن الله وسنن رسوله. من أعظم أوجه المظلومية التقية، اضطرار للتقية. الإمام الكاظم بيسأل الراوي شو كان فيها الوصية، بيقول له: سنن الله وسنن رسوله. فقلت، الراوي يقول: أكان في الوصية توثبهم وخلافهم على أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: نعم والله، شيئا شيئا وحرفا حرفا. أما سمعت قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والله، يضيف الإمام الكاظم باب الحوائج موسى، والله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام: أليس قد فهمتما ما تقدمت به إليكما وقبلتما؟ فقالا: بلى، وصبرنا على ما ساءنا وغاضنا. هالرواية لها نص طويل آخر أورده العلامة المجلسي في كتاب البحار وأشار إليه في كتاب مرآة العقول. ذكر أنه العلامة المجلسي يقول هذه الرواية معتبرة ونقلت من أصل معتبر. الختام النهائي: كيف نقتدي بسادة الصابرين إن كنا لا نريد أن نصبر؟ خلينا نعترف ونتوسل. يا زهراء سيدتنا ومولاتنا، بالباب نقف، منا ما يليق بنا وبحمائنا المسنون، ومن مظهر كرم الله تعالى ما يليق به خصوصا، وأن نقسم في أجواء ذكرى وفاة أم البنين بلوعة أبي الفضل لغربة الحسين، ولوعة أم البنين لغربة الحسين قبل لوعتها على أولادها الأربعة. نقسم سيدتنا بقضاء الحوائج العامة والخاصة، خصوصا نصرة المجاهدين، ولنا حوائج، خلينا نذكر حوائجنا. بالباب نقف، نمرغ جباه العقول والقلوب على الأعتاب المحمدية. اللهم من علينا بما أنت أهله، سيدتنا أمني على دعائنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا حاجة إلا قضيتها، يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر دينك أعز جندك، سيدتنا ومولاتنا، هذه حوائجنا على الأعتاب، يا وجيهتان. يا وجيهتان. أيضا لنذكر حوائجنا إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وأساتذته وتلامذته، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وما أدراك ما اليمن والشام والعراق والبحرين والحجاز والباكستان، وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان وجميع شهداء الإسلام في لبنان عبر القرون. إلى الجميع وإلى أرواح، إلى روح الشهيد بالخصوص علي الهادي حسين وهبي دانيال الذي خصصنا ثواب هذه المجالس الليلة، إلى روحه الطاهرة وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع وبنية أن يمن الله عز وجل علينا بالصدق في طلب الصبر، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.